هو الإيمان يرسم لي حياتي به.
إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير تقدم سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام للعالم الجليل تقي الدين النبهاني رحمه الله، إعداد الأستاذ محمد أحمد النادي.
الحمد لله ذي الطول والإنعام والفضل والإكرام والركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام خاتم الرسل العظام وآله وصحبه وأتباعه الكرام الذين طبقوا نظام الإسلام والتزموا بأحكامه أيما التزام، فاجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم وثبتنا إلى أن نلقاك يوم تزل الأقدام يوم الزحام. أيها المؤمنون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، ومع الحلقة 94 بعد 100، وعنوانها لمجلس الأمة حق إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال، وللمسلمين حق حصر المرشحين للخلافة. نتأمل فيها ما جاء في الصفحة 18 بعد 100 من كتاب نظام الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني. يقول رحمه الله: المادة 11 بعد 100 لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي: أولا، ألف، استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية، مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر، مثل شؤون الحكم والتعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزما. ب. أما الأمور الفكرية التي تحتاج إلى بحث عميق وإنعام نظر، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمور الفنية والعلمية، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم. ثانيا، للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها، فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبنات في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم. ثالثا، للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة، سواء كانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزما، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم. وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية، فيرجع فيه إلى محكمة المظالم للبت فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم. رابعا، للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال، ويكون رأيه في ذلك ملزما، وعلى الخليفة عزلهم في الحال، وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنية في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال، فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك. خامسا، للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم، ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس.
ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته: يا أمة الإيمان، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم منهاجا ودستورا وبالإسلام عقيدة ونظاما للحياة، أيها المسلمون في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا خير أمة أخرجت للناس، أيها المؤمنون الغيورون على دينكم وأمتكم. أعد الشيخ تقي الدين النبهاني هو وإخوانه العلماء في حزب التحرير دستور الدولة الإسلامية، وها هو يواصل عرضه عليكم حتى تدرسوه وأنتم تعملون معنا لإقامتها.
وهذه هي التتمة الثانية والأخيرة للمادة 11 بعد 100، وإليكم بيان أدلة هذه المادة من كتاب مقدمة الدستور. وأما البند الرابع فدليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لأن وفد عبد القيس قد شكاه للرسول صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد من طريق محمد بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يقدم عليه 20 رجلا من عبد القيس، فقدم عليه 20 رجلا رأسهم عبد الله بن عوف الأشج. واستخلف العلاء على البحرين المنذر ابن ساوى، فشكى الوفد العلاء بن الحضرمي فعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولى أبان بن سعيد بن العاص وقال له استوص بعبد القيس خيرا وأكرم سراتهم. وأيضا فإن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص عن الولاية لمجرد شكوى الناس عليه، وقال إني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة، مما يدل على أن أهل الولاية لهم حق إظهار السخط وعدم الرضا من ولاتهم وأمرائهم، وأن على الخليفة عزلهم لأجل ذلك، أي أن لمجالس الولايات وكذلك لمجلس الأمة حيث هو وكيل عن جميع المسلمين في الولايات أن يظهر عدم الرضا من الولاة والعمال، وعلى الخليفة عزلهم في الحال إذا كانت الشكوى من أكثرية مجلس الولاية أو أكثرية مجلس الأمة، وعند تعارضهما فالأولوية لمجلس الولاية لأنه هو أكثر علما ودراية بأحوال الوالي من مجلس الأمة. وأما البند الخامس فهو مسألتان: الأولى حصر المرشحين، والثانية كون الحصر بستة ثم باثنين. أما الأولى فإنه من تتبع كيفية تنصيب الخلفاء الراشدين يتبين أن هناك حصرا للمرشحين كان يتم من ممثلي المسلمين مباشرة، أو بأن يطلبوا ذلك من الخليفة ليحصر الترشيح نيابة عنهم. ففي سقيفة بني ساعدة كان المرشحون أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وسعد بن عبادة، واكتفي بهم أي حصر فيهم، وتم ذلك بموافقة أصحاب السقيفة ثم موافقة الصحابة فيما بعد، حيث بايعوا أبا بكر. وفي أواخر أيام أبي بكر رضي الله عنه استشار المسلمين نحو 3 شهور يبحث معهم الخلافة من بعده، وبعد أن ناقشوه في ذلك وافقوا على ترشيحه لهم عمر، أي حصر الترشيح في واحد. وقد كان الحصر أكثر وضوحا وأشد جلاء بعد طعن عمر، فقد طلبوا منه رضي الله عنهم أن يرشح لهم فجعلها في 6 ومنع غيرهم وشدد في ذلك كما هو معروف. وعند بيعة علي رضي الله عنه فهو كان المرشح الوحيد ولم يكن معه غيره، فلم تكن هناك حاجة للحصر، وكان الحصر يتم على ملأ من المسلمين، وهو مما ينكر ولا ينفذ لو كان غير جائز، حيث فيه منع لحق الآخرين من الترشيح. ولذلك فإن حصر المرشحين للخلافة جائز لإجماع الصحابة، فللأمة أي ممثليها أن تحصر المرشحين، سواء كان ذلك من الأمة مباشرة أم بتفويض الخليفة السابق بأن يحصر نيابة عنهم. هذا من حيث الحصر. أما كون الحصر في 6 ابتداء فهو استئناسا بفعل عمر رضي الله عنه، وأما كون الحصر بعد ذلك ب2 فهو استئناسا بفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذلك لتحقيق معنى البيعة بأكثرية المنتخبين المسلمين، حيث إن المرشحين إن كانوا فوق 2 فإن الذي ينجح منهما قد يكون بنسبة 30% مثلا من المنتخبين، أي أقل من أكثريتهم فوق 50%، وتتحقق الأكثرية للفائز إذا كان المرشحون لا يزيدون عن 2. أما أن يكون حصر مجلس الأمة للستة وللاثنين من المرشحين الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم، فذلك لأن حصر مجلس الأمة هو لأجل أن ينتخب الخليفة منهم، أي لا بد أن تتوفر فيهم شروط الانعقاد، ولذلك فإن محكمة المظالم تستبعد كل من لا تتوفر فيهم شروط الانعقاد من المرشحين للخلافة، وبعد ذلك يقوم مجلس الأمة بعملية الحصر من المرشحين الذين قررت المحكمة توفر شروط الانعقاد فيهم. ومن هنا كان البند الخامس. أيها المؤمنون،
نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم، ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الإيمان يرسم لي حياتي.
سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، إعداد الأستاذ محمد أحمد الناسي.